بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأعطران على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بحضراتكم أيها الكرام مع برنامجكم مجالس العلم. لازلنا مع مجلس البلاغة، والذي أسعد كثيرا وأشرف أن يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ ورئيس قسم البلاغة القرآنية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. مرحبا فضيلة الدكتور، شرفتنا وأسعدتنا ونورتنا.
الله يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام، تحدثنا في حلقة سابقة مع فضيلة الدكتور، ولازال الحديث متصلا مع الإعجاز النفسي في القرآن الكريم. الإعجاز النفسي في القرآن الكريم له اهتمام كبير، وقد اهتم القرآن الكريم بالنفس الإنسانية في القرآن الكريم والعناية الخاصة، وكان ذلك في القرآن الكريم. فضلت الدكتور، ما مدى اهتمام القرآن الكريم بالنفس البشرية وعنايته بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، القرآن كله موجه للنفس البشرية، موجه للنفس البشرية ليصلحها،
نعم،
وليعرفها بخالقها،
نعم،
ويعرفها طريق الخير، وينهاها ويجنبها طريق الشر،
نعم.
قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها،
نعم،
وتقواها، قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها.
نعم. وقال: قد أفلح من تزكى.
نعم.
ويعني الحديث عن النفس،
نعم،
في القرآن كله، يعني: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه،
نعم،
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
نعم.
القرآن كله من أوله إلى آخره يعني يكاد يعني يكون كتاب نفس،
نعم،
وكتاب علم نفس،
نعم،
لكنه يمتاز عن كتب علم النفس،
نعم،
لأنه لا توجد فيه صعوبات ولا مصطلحات خاصة،
نعم،
ولا يعني مسالك مختلفة، ولا يعني أشياء غير مفهومة، ولا مناهج غربية، ولا أي شيء.
نعم.
هو يعني موجه لهذه النفس في فطرتها، في بساطتها، في يعني خالقها الذي خلقها يعلم ما يصلحها.
نعم.
ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟
نعم.
الصانع الذي يصنع جهاز معين،
نعم،
بيضع معه كتالوج ولا بيضع معه كتاب يبين كيف يصلح هذا الجهاز حينما يفسد، أو
نعم،
كيف نصلحه،
إرشادات،
يعني إرشادات،
نعم.
فالله عز وجل خلق هذه النفس وأنزل هذا الكتاب،
نعم،
القرآن، يبين للنفس، لهذه النفس الإنسانية، ماذا يفعل الإنسان حينما تنحرف نفسه، حينما تعوج نفسه،
نعم،
حينما يصيبها بعض العطب، بعض المرض، بعض التلف،
نعم،
لأن للنفوس أمراض كما أن الأجساد أمراض،
نعم.
في الحقيقة الذي يعيش مع القرآن،
نعم،
ويفقه القرآن،
نعم،
لا يحتاج إلى علاج نفسي أبدا،
نعم.
وأنا أعجب للذين يعني يذهبون إلى أطباء نفسيين، أين ذهلوا عن القرآن الكريم؟
نعم.
وكيف لم يلجأوا إلى القرآن،
نعم،
لكي يحل لهم مشاكلهم؟
يعني حضرتك تقول أن القرآن فيه مشاكل النفسية حتى
في علاج كل،
نعم،
الأمراض النفسية التي تعرض للنفس،
يعني المشاكل والعلاج.
نعم. أنا أقول الأمراض النفسية التي تعرض للنفس، ولا أقول الأمراض العقلية،
نعم،
الأمراض العقلية أو العصبية أو التي تصيب الجهاز العصبي أو العقلي أو كذا، مما تحتاج إلى عقاقير وعلاجات وكذا، لها،
نعم،
أطباؤها ولها المتخصصون،
نعم،
والقرآن لم ينزل لهذا،
نعم،
إنما جاء القرآن ليهدي هذه النفس،
نعم.
ونبين لها سلامتها وما يصلحها وما ينقذها من العطب والهلاك والضلال والشقاء في الدنيا والآخرة. ويبين لها أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.
نعم، يعني حضرتك تقصد أن القرآن الكريم يهتم بالنفس الإنسانية اهتماما بالغا.
نعم، ويعني يقول الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، نعم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
قال
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نعم، وكذلك اليوم تنسى.
نعم،
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
نعم،
شوف حياة طيبة.
نعم،
ولنجزينهم أجرهم بأحسن مكان. في صدر سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
نعم،
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم
كفر
عن سيئاتهم وأصلح بالهم.
نعم،
انظر المسألة: وأصلح بالهم.
نعم،
فإصلاح البال، صلاح البال، ويعني رحابة النفس وإشراق النفس وانشراح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟
نعم،
الله عز وجل يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم ويذكره بنعمته.
نعم،
أن من أعظم النعم شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟
نعم،
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فهذه من أعظم النعم التي يعني جاء القرآن الكريم ليرشد الناس إلى هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة راحة البال.
نعم،
صلاح البال وانشراح الصدر.
نعم،
وطيب النفس.
نعم،
إذا كانت مع الله عز وجل.
وكل هذا يكون في الطاعة والعبادة لله عز وجل.
نعم
نعم، كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
نعم نعم،
لكن فضل الدكتور، هل نستطيع أن نقول بأن القرآن الكريم أتى بالعلاج النفسي لكثير من أمراض النفس؟
نعم، كثير من الأمراض النفسية.
نعم،
التي بل الأمراض التي نص عليها علماء النفس.
نعم،
والنفسانيون. هذه الأمراض تجد القرآن قد ذكرها.
نعم،
ونبه عليها وذكر لها علاجها.
نعم،
وتعجب حينما تعرف أن بعض هذه الآفات أو بعض هذه العلل والأمراض قد أصابت الأنبياء.
نعم،
ويعني قد عرضت لأكمل الخلق سيدنا. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا أقول هذا لأطمئن كثيرا من الناس. طبعا كثير من الناس حينما يصيبه اكتئاب أو ضيق أو فبعض الناس يشير عليه، يقول له: اذهب لطبيب نفسي، لدكتور نفسي.
نعم،
فتأخذه العزة بالاسم ويأخذه يقول له: وأنا مجنون؟
نعم،
هل أنا مجنون؟
يحدث لك. نعم،
ويشق ذلك على نفسه. أنا في رأيي المؤمن ليس بحاجة أن يذهب. نعم، إلى طبيب نفسي.
العلاج في القرآن.
هل العلاج في القرآن؟
نعم
بلك. ولا داعي للحرج، ولا داعي للذهاب لطبيب نفسي يعالجني بمدارس غربية ومذاهب ومناهج مختلفة وكذا.
نعم،
إنما يذهب للطبيب النفسي أو العلاج العصبي في الأمور اللي هي يعني تصل إلى حد متأخر في. نعم، وتظهر فيها أعراض مختلفة تستعصي على مخاطبة النفس.
نعم،
يعني العلاج الذي نتحدث عنه اللي هو العلاج النفسي بغير العقاقير.
نعم،
هذه مدرسة، وهذا. نعم، اتجاه في علم النفس،
والقرآن لم ينكره
هذا اتجاه. نعم، في علم النفس.
نعم،
علاج نفسي بغير العقاقير.
نعم،
من خلال أن تتحدث والطبيب يسمع لك، ثم. نعم، يبدأ يعني يعالج الانحرافات السلوكية والاعتقادات الخاطئة التي. نعم، عندك والأفكار، ويحاول أن يخرجك من العقد التي أثرت فيك إلى. نعم، آخره، عن طريق الإقناع وعن طريق تمارين سلوكية معينة لكي.
نعم،
تصل إلى العلاج. القرآن يحقق كل ذلك.
نعم،
ما دامت المسألة تصل إلى حد الإغلاق اللي هو النفس تصل فيه إلى العطب التام.
نعم،
اللي هو يحتاج فيه إلى العقاقير.
نعم،
وهذه العقاقير يعني ليه تعمل كمهدئات للهياج العصبي أو الهياج النفسي.
نعم،
أو الذهني أو كذا إلى آخره. هذه أمور أخرى.
نعم،
لا نتحدث عنها. إنما نحن نتحدث عن مثلا الذي يعاني من ضيق الصدر،
نعم،
يعاني من اكتئاب،
نعم،
من ضيق،
نعم،
من حزن،
نعم،
يعاني من شيء من اليأس والإحباط،
نعم.
القرآن عالج كل ذلك.
يعني حضرتك تقصد أن يعني لو إنسان عنده ضيق، عنده هم، عنده حزن، عنده مشاكل، لا يذهب لطبيب نفسي؟ هل يجد ذلك واضحا في القرآن الكريم كما فضلتك ذكرت، يعني ذكرت ذلك آنفا؟
نعم، يجد علاج كل ذلك في القرآن.
كيف ذلك؟
أولا الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم،
صلى الله عليه وسلم،
أكمل البشر،
نعم،
عرض له شيء من ذلك وعرض نفسه على الطبيب الأعظم،
نعم،
على رب العزة جل وعلا
سبحانه وتعالى.
فالله عز وجل نظر في حاله،
نعم،
وشخص مرضه،
نعم،
ووصف له العلاج،
نعم،
خذ عنه. يقول الله تعالى للرسول صلى الله
عليه وسلم:
ولقد نعلم،
نعم،
أنك يضيق صدرك
بما يقول.
نعم، هذا تشخيص للإيه؟
لهذه المشكلة،
للمرض،
نعم،
العرض الذي أحس به النبي صلى الله عليه وسلم، ضيق الصدر،
نعم،
يعني حينما يقول كذاب، مجنون،
شاعر،
ساحر،
نعم،
وهو لم يكن صلى الله عليه وسلم يضيق صدره لما يسبونه في نفسه أو لكذا، وإنما يضيق صدره لتكذيبهم إياه، فبذلك يبتعدون عن الإيمان،
نعم،
فهذا ما يحزنه.
يعني هذا معنى يعني فضلتك أوسع وأشمل ربما لم يعرفه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن ولم يكن ضيق الصدر بمجرد لنفسه أنهم يقولون أنه شاعر أو كذاب أو كاهن أو كذب، إنما لانحرافهم عن الإيمان.
نعم،
ما أعظمه من نبي صلى الله عليه وسلم.
ما الدليل على ذلك؟
نعم،
قول لي وأنت بتتكلم وخلاص وإحنا نصدقك وخلاص، إحنا عايزين أدلة. أقول،
نعم،
لك يا سيدي، شوف ربنا يقول إيه: فلعلك باخع نفسك
على آثاره،
على آثاره،
نعم،
فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا،
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف.
نعم،
وفي سورة الشعراء: فلعلك باخع نفسك
ألا
يكونوا مؤمنين.
نعم،
باخع نفسك على ثاني قاتل نفسك.
نعم،
لعلك تقتل نفسك يا محمد هما وحزنا وكمدا.
نعم،
ودي تاخذ منها فايدة تانية نفسية، أن الحزن قد يقتل.
نعم،
وأن الهم قد يقتل.
نعم،
فلعلك باخع نفسك،
نعم،
على آثارهم، يعني بعد إعراضهم،
نعم،
يعني انصرفوا وأعرضوا وانت متعلق،
نعم،
بإيمانهم، باخع النفس على أثرين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. يعني إيه بقى أسفا؟ دي تعرب إيه؟ تمييز،
نعم،
تعرب مفعول لأجله،
نعم،
باخع نفسك أسفا أي قاتل نفسك لأجل الأسف عليه،
نعم،
لأجل الحزن عليه، باخع نفسك أسفا. بس في جملة إيه معترض: فلعلك باخع نفسك على أثره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
أسف.
أسف، أسف،
نعم،
دي فين بقى راجع مين؟
نعم،
باخع نفسك أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث.
نعم،
شوف الكلام،
نعم،
شوف البلاغة والجمال.
يعني حضرتك أشرت الآن إلى أن الهم والحزن ربما يصل
يقتل
إلى درجة القتل.
نعم، فهنا يبين لك سبب ضيق النبي صلى الله عليه وسلم، سبب همه،
نعم،
سبب تحسره،
نعم،
سبب أسفه وحزنه هو عدم إيمانه،
نعم،
وإعراضهم عن الإيمان، وليس بسبب إيه؟ سبهم لها أو قولهم،
نعم،
شاعر أو كاهن أو كل الكلام ده كله سيبك منه،
نعم،
لا يؤثر في الداعي الحقيقي،
نعم.
يعني أنا حينما أقول كلمة حق وأرد على الناس فالناس تسبني،
نعم،
أو يعني منهم من يشكرني ومنهم من يمتدح من إخواني من المؤمنين ويثني علي، الحمد لله، هذا عاجل بشرى المؤمن،
نعم.
طيب الذين لا يروقهم الإيمان،
نعم،
ولا يروقهم حديث الإيمان،
يزمون ولا يمدحون،
هل يرضون عن كلام؟
نعم، لا يرضون بتاتا،
سيذمونني ويسبونني وكذا،
نعم،
فهذا شيء طبيعي وهذا،
نعم،
شيء بديهي،
نعم،
فأنا ينبغي أن أضحك من هذا أو كذا، لكن في الوقت نفسي أحزن، لأن هذا يدل على مدى ابتعادهم ومدى إعراضهم عن الدين،
نعم،
وأنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا،
نعم،
وذهبوا إلى هوة سحيقة وبعيدة في الضلال،
نعم،
فهذا ما كان يحزن النبي صلى الله عليه
وسلم.
ولقد نعلم، فشخص مرضه وداءه،
نعم،
ولقد نعلم،
نعم،
أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا تشخيص حالتك يا محمد،
نعم،
أنك عندك تعاني من ضيق الصدر بسبب ما يقولون، بما مما يدل على إعراضهم وتكذيبهم وعدم إيمان. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. خلاص هذا التشخيص. بعد التشخيص فيه
العلاج،
كتابة العلاج.
طيب
ما العلاج يا رب؟ قال خذ بقى عندك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تجد أن الله عز وجل كتب له ثلاثة أنواع من العلاج مختلفة المفعول ومختلفة الطبيعة والميكانيزم بتاعها مختلف، كل واحدة لها عمل غير الأخرى. سبح بحمد ربك هذا علاج مسكن سريع. يعني تروح للدكتور
يذكر الله عز وجل
فيكتب لك علاج مضاد حيوي وكذا وبتاع، حاجات طويلة، ويكتب لك حاجة تساعدك ان انت تاخد مسكن
خفف الألم.
خفف الألم
بسيطة كده.
سبح بحمد ربك مسكن سريع كده. وبعدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. مضاد حيوي 5 مرات في اليوم. او تاخده
واسع المدى
وقت الحاجة تاخده بقى بالليل وكذا، خد بالك في قيام الليل، وده طويل المدى. وعلاج تداوم عليه مدى الحياة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات عثمان بن مظعون قال أما عثمان فقد أتاه اليقين. لأن الجماعة حبايبنا إخواننا الصوفية ربنا يهديهم الغلاء منهم. يعني يجي يقول لك يعني إيه فلان اترفع عنه التكاليف وفلان ما بيعبدش لا عليه صلاة ولا صيام ولا ليه يا عم؟ يقول لك ربنا قال اعبد ربك حتى أتيك اليقين. هو الراجل ده وصل. ده وصل وعرف ووصل لليقين وخلاص وعلاقته بربنا تمام تمام، فعلوش ايه تكاليف. لان ربنا جعل حتى غائية خد بالك او جعلها للعلة، فهي يعبد ربه لحد ما يصل الى ايه اليقين. فاذا وصل اليقين خلاص سقط عنه تكاليف. او جعلها يعني للعلة اعبد ربك لكي يأتيك الايه
اليقين.
اليقين لا، فتقول له اعبد ربك لكي يأتيك اليقين. لكن ليس فيها انه اذا اتاه اليقين سقط التكليف. واليقين هنا على الارجح هو الموت. فاعبد ربك طيلة حياتك. فهنا ثلاثة انواع من العلاج. علاج سريع المفعول. فسبح بحمد ربك. ما هذا العلاج؟ ما طبيعته؟ وكيف يفعل؟ وما تركيبته؟ مركب من التسبيح والحمد.
يعني قالوا سبحان الله الحمد لله،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول ذلك ويقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما نزل فسبح بحمد ربك واستغفره. ده مركب تاني بقى، ده دواء تاني بقى، مركب من ثلاثة أدوية ببعضها. بيسبح بحمد ربك مركب من التسبيح والحمد. وفي دواء آخر مركب من ثلاثة، من التسبيح والحمد والاستغفار. وكل له موضعه. فهنا قال له سبح بحمد ربك، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب عرفنا تركيب الدواء، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يبقى لازم تعرف الأول يعني هذا الدواء على ما يشتمل. ما معناه؟ ما حقيقته؟ معنى التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص
سبحانه وتعالى
ووصفه بكل كمال. فمعنى أنك تقول سبحان الله أي تقول تنزه ربنا عن كل نقص، تنزه أن يكون قد ظلمني. تنزه أن يكون قد يعني أساء إلي، تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن كذا وكذا وكذا، كل ما هو نقص. واتصف بكل كمال. فما أنزل بي من مرض أو من فقر أو من علة أو كذا فهو إحسان منه. وفضل منه. وحكمته أنا لا أعلمها. فتنزه الله عز وجل. طب تخيل أنت لما إيه ترد الأمور إلى هذه الحقيقة وتقول إنما أنزله الله عز وجل ليس ظلما. وهو إنصاف، بل وغاية العدل، بل وغاية الحكمة، وفيه غاية النفع لي. غاية النفع لي وأنا لا أعلم، وإن كنت لا أعلم هذا الإيه النفع. خدت بالك؟ يعني مثلا مديرك في العمل قال لك يا أستاذ إسلام ريح الأسبوع الجاي ده ما تجيش العمل. فأصابك من ذلك هم وحزن.
نعم.
ليه يعني؟ لماذا يعني؟ هل سيستغنون عني أم ماذا؟ أم
نعم.
يعني إيه ما في الأمر؟ ولم يفصح لك ولم يبين لك، ولا تدري أنه أراد أن يريحك لأنه يريد أن تذهب في عمل آخر يدخرك له، وعمل أهم في سفرة، في
نعم.
تغطي برنامج في
نعم.
دولة في الخارج في كذا، وستغنم فيه مغنمة كبيرة وكذا.
نعم.
فأنت في يعني حينما تنظر بسوء ظن في مديرك تحزن.
نعم.
وإذا نظرت بإحسان ظن فيه، والله هو الرجل
نعم.
عدل ومنصف ولن يضرني، ولابد أنه لابد أنه يدخرني لخير.
نعم.
ولابد أنه يريد بي خيرا.
نعم.
ده مع البشر.
مع البشر. نعم.
فالله تعالى أحق أن تحسن الظن به
سبحانه وتعالى.
يدل على ذلك كل التسبيح، أن تقول سبحان الله.
نعم.
ما ظلمني.
نعم.
ما أساء إلي.
نعم.
سبحان الله لا يظلم.
يعني حضرتك تقصد هذا مهدئ بسيط.
بس تكون تبقى فاهم ده بيعمل إيه.
يعني أنا عندي هم، عندي غم، عندي مشكلة. بمجرد أن أقول سبحان الله
وبحمده
أهدأ.
سبحان الله وتدمج معها بحمده، أسبحه. نعم. وأحمده،
يعني أحمده على هذا، ربما
على ما أصابني
مثلا، أنها مصيبة أو ضر. نعم.
وهو يحمد على السراء والضراء
سبحانه وتعالى. نعم.
ويحمد على الضراء. كثير من الناس لا يفهم هذه العبارة.
نعم.
لا يحمد على السراء والضراء سواه.
نعم.
فيقول لك كان من باب التسليم، يعني نعم هو الذي يحمد على السراء والضراء.
نعم.
لكن أنت لا تفقه أنه يحمد على الضراء من باب اليقين أنها ليست ضراء وأنها خير.
نعم. وأؤكد على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجب الأمر المؤمن إن أمره كله
إن أمره كله له خير،
وليس ذلك إلا للمؤمن،
وليس ذلك إن أصابته.
نعم.
ضراء صبر.
نعم.
فكان وإن أصابته سراء.
نعم.
شكر فكان خيرا له.
نعم.
فيحمد على السراء والضراء لماذا؟ السراء معلوم والضراء.
نعم.
نحمده واحد يقول نسلم لله، يعني نحمده هو.
نعم.
لا، ده أنت تحمده لأنك توقن، يعني إن فقهت حقيقة الأمر.
نعم.
تحمده على الضراء لأنك كمؤمن توقن أنه لا يصنع بك إلا خيرا
سبحانه وتعالى. نعم.
وأنه لن يضرك.
نعم.
وأن هذا الأمر الذي تراه ضرا وتراه سوءا هو في طياته الخير.
نعم.
وعسى أن تكره شيئا
وهو خير،
وعسى أن تحب شيئا وهو شر له. بلك. فلذلك أن تقول سبحان الله وبحمده.
نعم.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله كل أفعاله جميلة، كل ده معنى سبحان الله.
نعم.
كل أفعاله حكيمة، كل أفعاله خير.
نعم.
كل صفاته كمال.
نعم.
ليس فيه نقص، ليس هذا
سبحانه. نعم.
وبحمده وأحمده على ما أتاني به وعلى ما أعطاني وعلى ما أصابني.
نعم.
فحينئذ يصيبك الإيه؟ الرضا.
نعم.
يعني أنت حينما يعني يفعل بك مديرك شيء وأنت تحسن الظن به، تقول له وأنت تحسن شكرا، أنا أشكرك، أنا أعلم أنك تريد بي الخير.
نعم.
فأثر ذلك على نفسك، هذا الشعور وهذا الاعتقاد أثر على نفسك، يصيبك بالرضا.
نعم. لن يصيبك نعم بالهم والغم. نعم.
يهدئ نفسك ويطمئنك.
نعم.
هذا المسكن الأول.
نعم.
المسكن السريع، خد بالك. نعم. اللي هو يطمئن النفس وهو علاج في الوقت نفسه.
نعم.
ده غير بقى العقاقير الطبية اللي هو مسكن ومضر.
نعم.
لا، ففي نوع من العقاقير يقول لك ده ليس مسكنا فقط، ده مسكن وعلاج.
نعم.
يقول لك ده مسكن ومزيل للالتهاب.
نعم.
فأنت فاكر هو مسكن بس، لا، ده بيعمل عمل آخر. فهذا مسكن وعلاج في الوقت نفسه.
نعم.
سبحان الله وإيه وحمد.
نعم.
وبعدين يجي معاه علاج طويل للمفعول، سبح بحمد وكن من الساجدين.
نعم.
إيه بقى الميكانيزم بتاع السجود وإيه طريقة العمل بتاعته وبيعمل إزاي وأثر إزاي؟
نعم.
كن من الساجدين، ماذا أفعل في سجودي؟ ألجأ إلى الله وأتضرع إليه وأشكو إليه.
نعم.
ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا ربي نزل بي كذا وكذا، اللهم اكشف عني همي، اللهم اشفي ولدي، اللهم اهدي.
نعم.
الله. من طبيعة الإنسان أنه إذا ادخر الهم لنفسه واكتنزه في داخله وحده يثقل عليه، فإذا بسه لغيره خف. لكنه ما بث أحد همه للناس إلا وشعر بعده بنوع من الذل ونوع من الخزي، لأنه أخرج ما في نفسه وكان يعني فيشعر بالانكسار، ويشعر أن غيره قد وقف على ضعفه. من طبيعة الإنسان أنه يحب أن يظل دائما قويا أمام الناس وأن يروه في قوة، ولذلك لا يبث حزنه ولا همه إلا لعزيز وإلا لمحب.
قال إنما أشكو بثي وحزني.
فلذلك شوف شوف حتى هذا كله
يعني حتى نفسي. تعبيرات الأنبياء
كل دي وشكواهم إعجاز نفسي. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله،
يعني لم يلتجئ إليهم في شيء ولم يشكو لهم شيء،
لا أنكسر ولا أزل لأحد إلا الله. لكن انظر معنى هذا إيه، حاجة الإنسان لأن يشكو همه وأن يبث حزنه وشكواه لأحد. من هذا الذي تبثه شكواك وحزنك وأنت مطمئن أنه لا يفضحك ولا يخزيك ولا يزلك، بل يعينك ويخفف عنك ويزيل همك؟ لا أحد سوى الله
سبحانه وتعالى.
خدت بالك؟ فلذلك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، خذ فسبح بحمد ربك، والعلاج الثاني وكن من الساجدين. وفي السجود تبثه همك وشكواك وحزنك وضيق صدرك. فبعد ما تسجد كده وتبث همك لله عز وجل وترفع رأسك من السجود، تجد أن الهم قد انزاح عنك. وجرب هذا، كل من جرب هذا عرف وزاق ووجد هذا، بعد السجود يرتفع كده يشعر أنه قد رضي وخف همه وخف حزنه. ليه؟ لأنه يثق تماما أنه التجأ إلى من بيده الأمر كله
سبحانه وتعالى،
وإلى من لا يغلق بابه ولا يعني يضيق الأمر عنده، بل الأمر عنده منفسح ولا يعجزه شيء. يعني تخيل أي شخص مثلا من الناس يتجبر وكذا وتع على الناس، وإذا هدده واحد يقول أنا أعرف سكرتير الوزير فلان، والله تليفون مني فقط مكالمة لسكرتير الوزير الفلاني أنا أفعل بك وأفعل. يعني مخلوق ضعيف بلك، ويظن أنه يعني، فما بالك إذا كان يملك يعني اتصالا
بالله عز وجل
مع مالك الملك.
الله يغضب إن تركت سؤاله.
فهذا يملك اتصالا مباشرا، وهذا الاتصال المباشر ما ينفعش يكون من المحمول، لازم من الأرضي. والاتصال الأرضي من خلال السجود. يعني تضع جبهتك على الأرض وتتكلم واتصالك يكون عن طريق الأرض.
وتعرض المشكلة،
تعرض أمرك.
بلك
شوف أيوب عليه السلام لم يطلب وإنما عرض وشكى وبس همه فقط. قال ربي إني مسني الضر
وأنت أرحم الراحمين.
القضية أمامك،
فاستجبنا له.
القضية أمامك، افعل ما تشاء. شوف، وهذا من كمال الأدب.
وحسن الأدب وحسن عرض
من كمال الأدب.
أنا
لا أقترح عليك شيئا لأني لا أعرف الخير، لعل هذا خير لي. لكن أنا أصف لك حالي، أنا ضعيف وأصابني الضر من ذلك، فانظر ماذا ترى. إن رأيت أن في هذا خير، أن في هذا خير لي، فاصنع ما بدا لك ما شئت. استغفر الله، يعني كلمة بدلة اصنع ما شئت. وإن رأيت أن هذا أن شيئا ما أفضل لي، فأنت تفعل ما تشاء، فاختر لي ما شئت. رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحم. شوف، فهذا تعريض بطلب الرحمة. لم يطلب الرحمة يعني صراحة، وإنما من يعني لو طلب ارحمني أو كذا، يعني كأنه يقول انقلني من هذا الحال، وهو لا يعلم هل هذا خير أم لا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هل انتهى العلاج؟ لم ينتهى العلاج. ستحتاج طيلة حياتك لكي تبتعد عن المرض وتبتعد عن ضيق الصدر وتبتعد عن الكآبة والحزن أن تكون دائما الاتصال بالله من خلال أن تكون عبدا لله
سبحانه وتعالى.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
لو
قلت حتى تعليلية لكي يأتيك اليقين لا بأس، لكن ليس معناها أنه إذا أتاني اليقين أكف، فحتى ليست غائية بهذا المعنى. حتى يأتيك اليقين إذا جعلتها للعلة، فإذا جعلتها للغاية يبقى يكون اليقين بمعنى الموت. يعني شوف عندك إيه، يا إما أن أنت يعني تبادل
لو كنت تعليلية أو
لو جعلت حتى للعلة للتعليل يبقى تخلي اليقين بمعنى العلم اليقيني. طيب لو جعلت حتى بمعنى الغاية يبقى لازم تغير اليقين تخليه بمعنى الموت. لاتفاق أهل السنة أن العبادة اتفاق أهل العلم جميعا أن العبادة لازمة للعبد لا ينفك عن التكليف ما دام النفس يتردد فيه.
حضرتك يعني هذا إعجاز نفسي في القرآن الكريم يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى في هذه. يعني أنا أردت أن أقول لفضيلتك لو عرضت لنا مشكلة مع أحد الناس فضيلتك يعني المثال ذكرته مع النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر والله عز وجل أعطاه العلاج. يعني هذه رسالة لكل من أصابه هم أو غم أو حزن أو ضيق صدر قد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وشكى ربه عز وجل والله عز وجل قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وكما أكد الدكتور أن العلاج على ثلاثة مراحل، فسبح بحمد ربك يعني قول العبد سبحان الله وبحمده، وكن من الساجدين أكثر في السجود لله عز وجل وبين يدي ربك ومولاك، واعرض مشكلتك لله عز وجل وناجي ربك والله تبارك وتعالى يستجيب لك، وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فضيلة الدكتور بعض الإشارات للإعجاز النفسي في القرآن الكريم، يعني لو فضلك ذكرت لنا بعض الإشارات سريعا.
إشارة أخرى عجيبة في سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان
توابا.
إذا حدث هذا ففعل كذا.
إذا
شرطي.
إذا
جاء نصر الله والفتح، إذا تحقق نصر الله والفتح يا محمد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه حالة نصر وفتح وحالة فرح. ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع من الطبيب الأعظم أن ينصحك وماذا يقول لك في يوم الفرح وفي يوم النصر حينما تكون في نصر وفرح وفتح من الله عز وجل؟ بما ينصحك؟ بالحالة التي ينبغي أن تكون عليها، بالحالة النفسية التي ينبغي أن تكون عليها. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. المتوقع لدى الناس أن يقال له فافرح،
فافرح
وابتهج. وكبر. وتصدق. وكذا. لكنه قال له فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح بحمد ربك واستغفره ثم يقول له إنه كان توابا. وكان توابا دي كأنها تشعر بذنب. فما مغزى هذا الأمر؟ وما مغزى هذا العلاج؟ وما مناسبة هذا العلاج للحال الذي أنا فيه؟ أنا لست في حال ابتئاس ولا مرض ولا كآبة، أنا في حال ولا في حال معصية.
أنا
في حال نصر واجتهاد، بذلت جهدي وغاية جهدي لله عز وجل حتى حققت النصر. ودخل الناس على يدي في دين الله أفواجا. يقول له احذر، احذر في هذه الحال، الجأ، لأنك على مشارف آفة من آفات النفوس. بسبب إيه؟ هذا الحال. هذا الحال إن لم تبادره بهذا العلاج بهذه الوقاية، والوقاية خير من العلاج. هناك علاج استباقي. القرآن وصل للعلاج الاستباقي.
سبحان الله.
يعني هو لا ينتظر حتى تمرض.
نعم.
وإنما شوف
قبل أن تعرض المتعرض بك المشكلة.
قبل نعم. يعني هناك مؤشرات. نعم. هذه الحالة مؤشرات دي والأعراض لما تحدث.
نعم.
إذا لم تنتبه لها ستؤدي إلى المرض.
نعم.
فينبغي عليك قبل أن تصل إلى الحالة المرضية أن تستبق الأمر وتأخذ بالعلاج الذي يمنع وقوعك في الإيه؟
نعم.
في المرض. إذا رأيت هذه الأعراض جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس نعم. يدخلون في دين الله أفواجا، فعليك أن تلجأ إلى هذا العلاج حتى لا تقع في حالة مرض. ما هو التسبيح والحمد والاستغفار. في الموضع السابق قلنا علاج مركب من التسبيح والحمد.
نعم.
سبح بحمد ربك واستغفر. سبح نعم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
نعم.
وقلنا سبح بحمد ربك علاج والسجود علاج.
نعم.
والعبادة علاج. هنا علاج مركب من ثلاثة. سبح نعم. بحمد ربك واستغفره، مزيج من الثلاثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا العلاج.
نعم.
ركبه وتأوله في سجوده، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي على بعضها.
نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال راوي الحديث يتأول القرآن.
نعم.
يتأول التوجيه الايه القرآن وبركب منه الايه العلاج. نعم. كما امره الله عز وجل. يعني ما الحكمة في هذا
نعم.
العلاج؟ ما عمل هذا العلاج؟
نعم.
لماذا وصف له هذا النوع من العلاج بالذات؟
نعم.
وما عمله في النفس؟ قال لك في حالة النصر وحالة الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا حالة قد تغتر فيها النفس،
يعني يشعر الإنسان بالغرور
والزهو.
نعم.
وقد ينسب الفضل إلى نفسه.
نعم.
أو بعض الفضل إلى نفسه، لولا جهد أرأيتم كيف اجتهدت.
نعم.
وكيف دبرت وكيف خططت. وكل قائد يفعل ذلك، يقول فضل الخطة الحكيمة التي وضعناها.
نعم.
والتدابير التي أخذنا بها وكذا وكذا، أوقعنا الهزيمة بالأعداء.
نعم.
وكان إلى آخره. فقال احذر من هذا،
احذر قبل أن تكون المشكلة.
احذر من. نعم. هذا هو الغرور بعينه.
نعم.
وهذا هو ما يوقعك في آفة الغرور والكبر.
نعم.
وقد يؤدي بك إلى الإيه؟ البارانويا.
نعم.
بارانويا جنون العظمة.
نعم.
فرعون القرآن ذكر مرض البارانويا عند إيه؟ عند فرعون.
نعم.
كان عنده جنون العظمة.
نعم.
أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إله غيري كذا.
نعم.
أنا قال لأهل مصر
أليس
لي ملك مصر هذه. نعم. الأنهار تجري من تحتي أم أنا خير إلى آخره.
نعم.
فقبل أن يصل إلى جنون العظمة وإلى التيه والغرور.
نعم.
احذر قبل أن تقع في هذا. طيب كيف أتقي هذا المرض؟ قال لو تتقيه بهذا الدواء المركب من هذه الأمور الثلاثة.
نعم.
التسبيح والحمد والاستغفار،
علاج ناجع. نعم.
فسبح بحمد ربك واستغفر.
نعم.
فالتسبيح تنزيه الله عز وجل.
نعم.
وصف الله بكل كمال وتنزيه عن كل نقص.
نعم.
فوصف الله بكل كمال، فما وما بكم من نعمة فمن.
نعم.
الله.
نعم.
كل ما أصابك هذا من الله عز وجل.
نعم.
من نعمة الله ومن فضله.
نعم.
فبلك فهذا التسبيح الله وحمده أن تنسب الفضل إليه وتحمده.
نعم.
تقول كل ما حدث وما بكم من نعمة فمن الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن.
نعم.
الله رمى. تنسب الفضل كله فتقول سبحان الله.
نعم.
والحمد لله. سبح حمد ربك واستغفر. لماذا أستغفر؟
نعم.
كي نختم بها.
نعم.
لماذا أستغفر؟ لماذا أستغفر الله عز وجل؟
نعم.
أستغفر من ماذا؟ أنا كنت قائد عظيم وحاربت واجتهدت وبذلت كل جهدي لله وكذا وكذا، ويعني والناس دخلوا على يدي في دين الله أفواجا، فمما أستغفر؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. استغفر الله أن يكون قد دخل نفسك شيء من الزهو.
نعم.
أو الاعتداد بنفسك أو نسبة بعض الفضل
لنفسك. نعم.
أو لذاتك أو لجهد منك.
نعم.
هذا عليك أن تستغفر الله منه.
نعم.
فحينئذ إذا قال سبحان الله وبحمده أستغفر وأتوب إليه، أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم.
سبح بحمد ربك وأستغفره، ماذا يحدث للنفس؟
نعم.
شوف بقى المسألة، الأمر النفسي اللي هو وصل إليه العلم الحديث أخيرا.
نعم.
في حالة الفرح الشديد.
نعم.
نصر وفرح وبتاع، في حالة الفرح الشديد قد يضر بالإنسان. ألا سمعت عن رجل مثلا ربح مثلا ورقة يا نصيب مثلا مليون دولار ولا كذا، فأصيب بسكتة قلبية ومات في الحمل. من الفرح الايه؟ الشديد، لأنه هنا في حالة عدم اتزان وتجاوز عن الحالة اللي هي الايه؟ في حالة اعتدال النفس. أما سمعت عن رجل قتله الهم والحزن الشديد؟ هذا تحدثنا فيه في المثال السابق. فالقرآن يريد منا في علاج النفس الاتزان النفسي، عدم التجاوز في الفرح وعدم التجاوز في الايه؟ في الحزن. ففي حالة الفرح والزهو وكذا والنصر وكذا، حينما ترد الفضل إلى الله، وحينما تتبرأ من حولك وقوتك، وحينما تسبح الله وتنزهه وتحمده وتنسب إليه الفضل كله، وتستغفره عما يكون منك من نسبة بعض الفضل إليه، يحدث لنفسك أنت تهدئ من غلواء نفسك، تهدئ من غلوائها، وتطمئن منها وتخليها كده إيه؟ تهضم منها، فتردها إلى حال اعتدالها. أنت لن تستطيع أن تخرج من حالة الفرح تماما ولا من حالة الزهو، وليس مطلوبا منك ألا تفرح،
إنما نضبط
قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك
فليفرح، لكن لا تفرح، إن الله لا يحب لا تبالغ في الفرح، لا تخرج إلى الزهو إلى الكبر. فيعني حينما تبقي بعض الفرح يكون ذلك برد الأمر إلى الله وتسبيحه وحمده، فتكون في حالة اعتدال.
نعم. آخر سؤال فضل الدكتور، يعني إن سمحتم، لماذا حينما ذكر الله عز وجل الحزن والهم قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، جعل تسبيح وحمد وسجود وملازمة العبادة حتى يأتي الإنسان اليقين كما تفضلت، وفي حالة الفرح قال فسبح بحمد ربك واستغفر، ما السر البلاغي؟ هل هناك فرق بين حالة الإنسان في حزنه وضيق صدره، وهناك فرق بين حالة الإنسان في فرحه؟ يعني في دقيقة.
الإنسان في حالة الحزن هو يستغفر من نفسه، المؤمن يتوب إلى الله بنفسه، يعني حتى تلاقي كل واحد يضيق صدره أستغفر الله. يعني تلاقي نحن نخرج بكلمة الاستغفار عن دلالتها، بلك كلما تأففنا أستغفر الله، بلك فتجده يعني المؤمن طبيعي، لكن قلما ينتبه في حالة الفرح أن يستغفر الله.
سبحان الله.
فلفته إلى أنه في حالة الفرح وفي حالة النصر أولى أن يستغفر الله عز وجل منه في حالة الحزن، لأن في حالة الحزن هو منكسر بطبيعة الحال، معترف بذنبه، لكن في حالة الفرح هو في حالة زهو وافتخار وغافل عما يكون منه من تقصير. فقال له أنت التقصير ملازم لك في كل حال، ومهما اجتهدت فلن تؤدي الله حقه، فعليك أن تستغفر الله عز وجل.
نعم. مشاهدينا الكرام، كان هذا يعني ملخص للإعجاز النفسي في القرآن الكريم. استمتعنا كثيرا حقيقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، أستاذ البلاغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. وشكرا موصول إليكم مشاهدينا الكرام، ولا أنسى فريق العمل المجتهد المتميز. تقبلوا تحياتي إسلام رمضان، على موعد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.